بسم الله الرحمن الرحيم.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
خذ من أموالهم صدقة,
الله
فرض هذه الزكاة ليطهر نفس الإنسان
من الشح
ومن البخل
ومن الكفر والشرك.
تجد بعضهم يموت تخمة وتبذيرا وإسرافا,
وتجد البعض الآخر يموت
جوعا
وظمأ
وقلة ذات اليد,
ولو أن الموسرين تصدقوا على المساكين
لأصبح الناس كلهم في هناء وطهرت نفوسهم.
وآتوا الزكاة.
كيف يقف الإنسان بين يدي الله,
مصليا,
أو كيف يمتنع المؤمن المسلم عن الطعام والشراب في النهار ويقرأ القرآن أو يذكر الله في الليل وهو قد بخل بماله الذي آتاه الله إياه عن الفقراء والمساكين؟
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
أمة محمد زكاة واجب فريضة, من لم يؤدها فقد انهدم بنيان وصرح الإسلام في قلبه. أمة محمد, كم بجوارنا من الأيتام والفقراء,
كم
بجوارنا من المساكين والمحتاجين.
أمة محمد,
ما نقص مال من صدقة.
حصنوا أموالكم بالزكاة
وداووا مرضاكم بالصدقة. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع, له زبيبتان يطوقه في عنقه يقول أنا مالك أنا كنزك. فما هي الزكاة يا أمة محمد؟
أحكامها,
شروطها,
لمن تدفع,
كيف يخرجها الإنسان,
متى يخفيها ويسرها,
ومتى يعلنها ويظهرها؟
هذا ما سوف نعرفه من فضيلة الشيخ عبد العزيز أحمد في هذا الإصدار والذي بعنوان وآت الزكاة, والذي تقدمه لكم تسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع الشيخ.
الحمد لله رب العالمين, نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك. نحمدك اللهم على نعمائك ونشكرك على آلائك حمدا وشكرا يملأان ما بين أرضك وسمائك, فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وولي الخيرات في الدنيا والآخرة. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل, ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل, أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله, أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية, أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, فتح الله عز وجل به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما, نقل الله تبارك وتعالى به الناس من الجاهلية إلى الإسلام, ومن الشرك إلى التوحيد, ومن الضلالة إلى الهدى, ومن الظلمات إلى النور, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه, واجزه اللهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد, فيا عباد الله, فيا أيها المؤمنون الموحدون, فيا أيها المصلون الصائمون, ها هي الأيام الكريمة تمر وتتوالى, وها هي الليالي الفاضلة الطيبة تدبر وتقل، فماذا علينا؟ يجب علينا أن نغتنم الفرصة، يجب علينا أن نقتنصها بأن نكثر من الأعمال الصالحة، وبأن نبادر ونسارع إلى الطاعات قبل انخرامها من بين أيدينا، بل قبل انخرام الأجل كله وانقضاء حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه حينما كانت هذه الأيام والليالي تدخل عليه كان يشد مئزره، كان يوقظ أهله، كان يحيي ليله، يكثر من الطاعات فيطيع ربه ويدعو غيره ويأمرهم إلى الإكثار أيضا من طاعة الله عز وجل. الإكثار من النوافل مطلوب، ولكن هل يتقبل الله تبارك وتعالى النوافل دون أن يؤدي المسلم المؤمن الفرائض التي فرضها الله؟ نقول إن الفرائض مقدمة مقدمة، إن الواجبات سابقة سابقة. المسلم يؤدي الواجبات ويقوم بالفرائض، ثم بعد ذلك يجتهد قدر طاقته. لذا أيها المؤمنون، سوف نتحدث في هذه المرة عن فريضة من الفرائض الإسلامية، عن واجب من واجبات الشرع، عن ركن من أركان الدين الحنيف. ذلك الركن العظيم هو ركن الزكاة التي أوجبها الله وفرضها النبي محمد رسول الله. وربما يجيء الكثيرون من المسلمين من ذوي القدرة والطاقة المالية، من الذين فتح الله عز وجل لهم أبواب الرزق، من الذين أغناهم الله وأكرمهم، بل امتحنهم واختبرهم بهذه الأموال. يجيء البعض فيؤدي الصلاة والصوم، وربما يقوم الليل، وربما يكثر من الطاعات، لكن إن فتشت عن الزكاة عنده تجد عنده في هذا الأمر خللا أو سوء فهم. ربما يجيء أحد الأغنياء ومعه الآلاف المؤلفة أو الملايين المملينة، ثم يخرج في شهر رمضان أو في أي شهر غيره حفنة من الأموال ويوزعها هنا وهناك، يعطي هذا المسكين وذاك الفقير أو اليتيم، ولكن إن دققت وحسبت تجد هذه الحفنة أو الأموال التي أخرجها لا تساوي قطرة في بحار أمواله التي وهبها الله عز وجل له. نقول لا، إن الزكاة لها قدر معين، إن الزكاة لها تعريف معين، إن الزكاة لها شروط معينة، لذا حث الله عز وجل في كتابه عليها وأمر بها أمرا ودعا إليها المؤمنين الموحدين، وكذلك فعل النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. فما هي الزكاة يا أمة محمد؟ العلماء رحمهم الله يقولون الزكاة في لغة العرب بمعنى الطهارة، بمعنى النقاء، بمعنى الزيادة والنماء. نعم، الله عز وجل فرض هذه الزكاة ليطهر نفس الإنسان من الشح ومن البخل ومن الكفر والشرك، وليكون المجتمع متوازنا. أنزل الله عز وجل الأرزاق تكفي الناس جميعا، ولكن الناس يظلمون، وخاصة المسلمين المؤمنين. تجد بعضهم يموت تخمة وتبذيرا وإسرافا، وتجد البعض الآخر يموت جوعا وظمأ وقلة ذات اليد. فلو أن الأغنياء دفعوا للفقراء، ولو أن الموسرين تصدقوا على المساكين، لا أصبح الناس كلهم في هناء وطهرت نفوسهم. فالله عز وجل يقول في كتابه آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة. العلماء يقولون الصدقة هنا في هذه الآية تشمل الزكاة المفروضة الواجبة، وتشمل النوافل المستحبة المندوبة. وأما قول الله عز وجل تطهرهم بها، أي تنزع ما في نفوسهم من الشح والبخل، هذا بالنسبة للأغنياء، وتنزع ما في نفوس الفقراء من الحقد والحسد والشك في قدرة الله وفي تقسيم الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدع لهم يا محمد حينما تأخذ منهم الزكاة أو الأموال وتردها إلى الفقراء. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في من أدى الفرائض ونفذ الواجبات. الزكاة أيها الإخوة مال مقدر يخرج من الأغنياء في وقت محدد لأصناف عينهم الشرع وبينهم ووضحهم. ثم ماذا يا عباد الله؟ الله تبارك وتعالى دعا إلى الزكاة وحبب إليها في القرآن، فتجد الله تبارك وتعالى يبين أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا ما أدى الزكاة ودفعها. يقول الله في صفة المؤمنين في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. من هم يا ربي؟ يقول الله الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فمن لم يؤدي الزكاة، من لم يعطي للفقراء والمساكين، فليس بمؤمن. والله عز وجل أيضا يصف المتقين بأنهم يدفعون وبأنهم ينفقون. يقول الله عز من قائل في صدر أو بداية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لا يبخل الواحد منهم ولا يكون شحيحا، لأن الإنسان أصلا فطره الله تبارك وتعالى على الشح والبخل، غمسه فيه غمسا وغمره به غمرا، كما يقول ربنا وأحضرت الأنفس الشح، وضعت فيه وضعة. أما المؤمن، أما المسلم، أما الموحد، أما من يحب الله تبارك وتعالى ويطيع النبي محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يسله من هذه الصفة سلا ويبعده عنها إبعادا ويزكيه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، يطهر من يريد، يطهر القلوب وينظف الأنفس. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون السعداء في الدنيا، وهم الناجون المزحزحون عن النار في الآخرة. وتجد الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه يقول سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يرجون تجارة مع الله لأنهم آمنوا وأيقنوا واعتقدوا وصدقوا بما عند الله تبارك وتعالى من عطاء، وما عنده عز وجل من فضل وزيادة أخبر بها الله وأخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال مرة لأصحابه: أيكم، من منكم، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر، أي ما بخل فيه وما تركه بعده. أما الذي يقدمه فهو ماله هناك، وهو مستقبله ثم، وهو الذي سوف يدافع عنه وينافح أمام الله عز وجل حينما يجمع الله الأولين والآخرين والمرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر وينبئ ويبشر أيضا فيقول: من تصدق، أي من أخرج، سواء كانت الصدقة فرضا أو نفلا، من تصدق بعدل تمرة، ما يساوي بلحة صغيرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، تقبلها الله عز وجل بيمينه، تقبلها الله عز وجل بيمينه، ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل في الضخامة وفي الوزن في الميزان وفي القدر وفي الثواب والأجر. فلما يبخل من يبخل، ولما يشح من يشح؟ إن كان مؤمنا فعليه أن يتصدق، فعليه أن يتزكى، أد الزكاة ولا تكن متغابيا، فصلاتنا وزكاتنا أختان. كيف يقف الإنسان بين يدي الله مصليا، أو كيف يمتنع المؤمن المسلم عن الطعام والشراب في النهار ويقرأ القرآن أو يذكر الله في الليل وهو قد بخل بماله، بل بخل بمال الله الذي آتاه الله إياه عن الفقراء والمساكين؟ كيف لا يطيع الله في أمره، وكيف يعصي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان يجب عليه أن يزكيه. لماذا يا رسول الله يبين لنا أن زكاتك أموالك وإخراجك بعضا منها يزيدها ولا ينقصها؟ فها هو نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن. كلام النبي لا يحتاج إلى قسم لأنه الصادق المصدوق، ولكنه يعلم أن بعض الأنفس تستولي عليها الشياطين أو يسيطر عليها البخل والشح، فحلف وأقسم حتى يصدقه. الإنسان أو المرء: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما هي يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وماذا يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله تبارك وتعالى بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ويقسم ليصدق المسلم ولينفذ وصيته المؤمن الموحد. يقول: ما نقص مال من صدقة. لا يحسب المؤمن أن هذه الأموال القليلة اليسيرة التي يخرجها سوف تقلل أمواله، لا والله، بل إن أمواله يطرح الله فيها البركة وييسر الله لصاحبها أبواب الرزق. من اتقى الله رزقه الله عز وجل من أماكن ومن أبواب لا تخطر على باله، ولا ترد على ظنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ينمي الله تبارك وتعالى له ماله في الدنيا، ويبعد حسد الحاسدين وحقد الحاقدين، بل ربما هؤلاء الناس الذين يعطيهم من الفقراء والمساكين ربما يسلطهم الله عز وجل ويسخرهم من أجل حفظ أموال من أعطاهم حبا فيه وطمعا في ثواب الله لهم. ولح ما نقص مال من صدقة. ثم ماذا يا عباد الله؟ الله عز وجل في كتابه يحذر من منع الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحذر. الله عز وجل يقول في كتابه: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سوف يأتي الله عز وجل بهذه الأموال التي ادخرها صاحبها والتي بخل بجزء ضئيل منها على عباد الله، فتمثل له ثعبانا يلتف حول رقبة صاحبه ويلدغه ويؤذيه ويعذبه، بل ويكلمه ويخاطبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه في عنقه يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية السالفة: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يجعل طوقا ويلف حول رقبته، ثم يستعجب الإنسان: ما هذا الثعبان؟ ولما أقبل نحوي؟ ولماذا التف حول رقبتي؟ فيكلمه حتى يزيل أثر التعجب والدهشة، فيقول له: أنا مالك، أنا كنزك. فيزيد تعجب البخيل، حيوان وثعبان ينطق ويتكلم، يفهم ويعذب. نعم والله. ثم ماذا؟ الله عز وجل في كتابه يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا العذاب جزاء ما كنزتم وجزاء بخلكم وعاقبة شحكم، وهذه الأموال نفسها يحمى عليها فتلصق واحدة من الدنانير أو غيرها في جبين وجبهة الإنسان، وآخر في جنبه، وثالث في ظهره. يعلق بعض العلماء قائلا: اختار الله تبارك وتعالى هذه المواضع من جسم الإنسان لحكم وأسرار، أما الجبهة فهي التي يقطبها ويغير ملامح وجهه بها حينما يسأل من أمواله، وحينما يطلب منه الفقير تجده يقطب جبينه، فهذا الموضع الذي كان علامة للرفض يكافأ وتلصق فيه الدنانير أو الأموال ويكوى بها كيا. وأما الجنب فبعد أن يقطب الإنسان جبينه يبتعد ويولي وجهه ناحية أخرى وقد ظهر جنباه، فتلصق بهما الأموال التي حمي عليها في نار جهنم، ثم يولي يدبر يسعى، فهذا المكان وهو الظهر يلقى نصيبه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا قائلا: ما من صاحب بقر ولا إبل ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا عادت إليه يوم القيامة أوفر أو أعظم ما كانت وأسمنح، فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، تنطحه بقرونها وتنطحه بأظلافها. إلى متى يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقضى بين الخلق. هذا مصيره وهذا عذابه، إلى أن يفرغ من حساب الناس، وهو إما أن تطأه بهائمه، وإما أن يكوى بدراهمه، وإما أن يلدغه ذلكم الشجاع الأقرع. فهل الدنيا كلها وهل الحياة جميعها تساوي لحظة واحدة قليلة يسيرة من لحظات ذلكم العذاب وتلكم العقوبة؟ فعلى العاقل من الآن أن يقدم، على العاقل من الآن أن يؤدي أمر الله، على العاقل من الآن أن يزكي حتى يكون مفلحا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي بل تفضلونها وتقدمونها، مع أن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناحا واحدا من جناحي البعوضة لحقارتها وقلتها وانتهائها. النبي صلى الله عليه وسلم يمر وحوله كوكبة من أصحابه، يمر فيقع بصره على جدي أسك به عيب من عيوب الجديان، يمر فيمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت فيقول لأصحابه: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا ما يحب أحدنا أن يكون له وهو حي، لأنه أسك معيب ينفر الإنسان منه ولا يرغب فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لأصحابه حقيقة الدنيا عند الله عز وجل، قال لهم: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم، كما أن هذا هين عليكم ولا ترغب النفوس فيه، فإن الدنيا لا تساوي شيئا، بل إن الإنسان يجيء يوم القيامة فينظر إلى الدنيا وحقارتها فيستصغر نفسه ويحتقر روحه: أهذه الدنيا التي كانت تخلب بصري والتي كانت تخدعني والتي كانت تبعدني عن الله وتجعلني لا أؤدي ما أمرني الله عز وجل به؟ فعلى العاقل من الآن أن يقدم لنفسه خيرا وصالحا وطيبا. قدم لما بين يديك، قدمي أف وتف لعبيد الدرهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح كانوا يعطون وينفقون ويتصدقون ويتبرعون، لا بزكواتهم الواجبة المفروضة فحسب، بل يخرجون النوافل. منهم من كان يخرج من ماله كله كأبي بكر وبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يقاسم الله عز وجل ماله، يعد الأموال ثم يقسمها نصفين، يقول: هذا لي وأما هذا فلله تبارك وتعالى. حتى حكي أن أحدهم قسم كل ما يملك، حتى إنه قسم الحذاء جزئين ونصفين. هؤلاء يتبرعون بالنوافل، يتسابقون في الخيرات، أما نحن فبعدهم بدرجات ودرجات. أما نحن فقصرنا في الزكاة نفسها، لا نعرف أحكامها ولا نفهم شروطها ولا لمن تدفع ولا كيف يخرجها الإنسان، متى يخفيها ويسرها ومتى يعلنها ويظهرها ويجهر بها. يسرها الإنسان حتى يخاف على نفسه من الرياء والسمعة حتى لا يكون مرائيا، وهو يعلن بها ويظهرها ليؤثر فعله في غيره، كأنه يدعوهم دعوة عملية، كما كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يجيئون أمام النبي متصدقين متبرعين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة إلى التصدق وإخراج الأموال، فجاء أبو بكر الصديق بماله ونثره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله، أبقيت لهم الله ورسوله، فالله هو الذي يعطي ويرزق، والنبي هو الذي يهدي بأمر الله ويبين ويرشد، وإن رضاه خير الرضا صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنبخل، كم بجوارنا من الأيتام والفقراء، كم بجوارنا من المساكين والمحتاجين، أما نحن فنكثر من البيع والشراء. إن أحدهم قديما وهو من السلف رأى بعضهم في كل يوم يشتري ويدخل بيته، فقال له: أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ يعلق ويبين أن الزهد مطلوب، أن الزهد في الدنيا، ولكن نقول اشتري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل والبس، كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، ولكن أدي حق الله، أعطي الفقراء والمساكين، قدم للأيتام والمحتاجين حتى لا توصم بالبخل، لأن البخيل الشحيح بالمال الواجب قد يصل به حينما يترك الزكاة، قد يصل إلى الكفر. الله عز وجل يقول في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أول صفة من صفات المشركين هنا في هذه السورة هم أنهم يمنعون زكوات أموالهم ويبخلون، متمسكين بالدنيا وحريصين على المال الفاني. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يخرجونها كما يخرجها المؤمنون الموحدون، كما يخرجها المحسنون المتقون. ثم ماذا يا الله؟ كما أن البخل ومنع الزكاة صفة من صفات المشركين، فهي صفة وأس من أسس الكافرين. يقول الله: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يعني هل علمت وهل عرفت الذي يكذب بدين الله عز وجل وشرعه، أو الذي ينكر يوم الدين ولا يؤمن بحساب ولا عقاب ولا بحشر ولا نشر، ولسان حاله يقول: أبعث ثم حشر ثم نشر، حديث خرافة يا أم عمري. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يخرج للمسكين ولا يأمر غيره بأن يعطيه. فإن كان المسلم بخيلا شحيحا فإن هذه الصفة ربما تجره في النهاية إلى الكفر وإلى الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ماذا فعل بهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حملهم على أن يسفكوا دماءهم وأموالهم. يسرق بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا، أهلكوا بسبب الشح والبخل. وكم من مصيبة الآن، وكم من آفة الآن سببها وأسها شح الأغنياء وبخل المقتدرين، معهم من الأموال ما معهم ولكنهم لا يعطون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. كم من إنسان يمرض مرضا يبلغ به إلى الموت وهو لا يعلم أن الله عز وجل ربما يطهر الإنسان حينما يخرج الإنسان من زكاة أمواله ولو القليل. حينما يخرج الإنسان القليل للفقير ربما يدعو له الفقير، وحينما يدعو له الفقير قد يقبل الله عز وجل منه، قد يسعد الإنسان بسبب دعوة. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. نعم والله، فعلينا معشر المسلمين، علينا أمة محمد أن نعرف ونعلم أن الزكاة واجبة، أنها فريضة، أنها ركن من أركان الإسلام. من لم يؤدها فقد انهدم بنيان وصرح الإسلام في قلبه، فليرجع إلى دينه وليعد إلى ربه. ولكن قد يقول قائل: وما هي شروط الزكاة؟ هل كل مسلم مؤمن يجب عليه أن يزكي زكاة الأموال، الزكاة الواجبة المفروضة؟ نقول: اشترط الشرع شروطا، أو الشرع شروطا، أن يكون الدافع مسلما، فلا تقبل الزكاة من غير المسلم من كافر أو مشرك، أن يكون مالكا للنصاب ما يعدل أو يساوي 85 جراما من الذهب تقريبا، أو ما يعادلها من أي مال، من الذهب، من الفضة، من الأموال البنكية، وهكذا. وماذا بعد هذا؟ أن يكون هذا النصاب قد مر عليه الحول، مر به سنة هجرية كاملة. اللهم إلا في زكاة الزروع والثمار، كما يقول الله: وآتوا حقه يوم حصاده. ثم من رحمة الله تبارك وتعالى أن الزكاة لا تجب على الإنسان إذا بلغت أمواله حد النصاب وكان مدينا دينا يستغرق النصاب، فإنه يخرج أموال الدين ثم إن بلغ ما تبقى حد النصاب أخرج الزكاة، وإلا فلا إثم عليه ولا تثريب. ولكن لمن يدفع المسلم الزكاة الواجبة؟ يدفعها للأصناف الثمانية التي بينها الله عز وجل في القرآن حينما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فيجوز للمسلم أن يعطي صنفا واحدا من الأصناف الثمانية زكاة أمواله، ويجوز أن يقسمها لبعض الأقسام جزءا وقسما للفقراء، وآخر للمساكين، وثالثا لابن السبيل، ورابعا في سبيل الله، وهكذا. ولكن عليه حينما يخرج زكاة أمواله أن يتواضع لله رب العالمين، وأن يتواضع أمام أخيه المسلم الفقير المحتاج، ينظر بقلبه وعينه وبعقله ولبه أن هذا الفقير هو صاحب الفضل عليه. كيف؟ فلولا هذا الفقير بعد الله تبارك وتعالى ما طهر هذا الغني من شحه ولا من بخله، لولا الله عز وجل. ثم هذا الفقير ما نال الغني أجرا وما حصل على ثواب. فليدفع الأموال وقلبه يلهج بالذكر والثناء وبالدعاء إلى الله أن يتقبله وأن يأخذها منه بيمينه، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فعلينا أيها الإخوة المؤمنون الموحدون، كما نصلي وكما نصوم، علينا أن ندفع زكاة أموالنا، علينا أن نقوم بهذه الفريضة حتى يرفع الله درجاتنا، وحتى يضاعف لنا أجورنا، وحتى يطهر نفوسنا، وحتى يصلح مجتمعنا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أدعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، قد عرفنا وعلمنا أن الزكاة، زكاة الأموال، واجبة وفريضة، وهي ركن من أركان الإسلام والدين. ولنعلم أمرا آخر، ألا وهو زكاة الفطر. والفرق بينهما أن زكاة المال تكون في أي وقت من أوقات السنة، وأما زكاة الفطر فهي لا تجب إلا في شهر رمضان. وفرق آخر، لأن الكثيرين من المسلمين يخلطون بينهما. الفرق الآخر أن زكاة المال لا تجب إلا على الأغنياء، من بلغت أموالهم النصاب والقدر الذي حدده الشرع. وأما زكاة الفطر فهي واجبة وفريضة في شهر رمضان على الغني والفقير، من يملك ما يزيد على قوت يومه. فريضة على الكبير والصغير، فريضة على الحر والعبد، فريضة على الرجل والمرأة. والله عز وجل يقول في كتابه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. العلماء يقولون هاتان الآيتان نزلتا في صدقة الفطر أو في زكاة رمضان، فهي واجبة وفريضة كما قلنا، ولكن متى يخرجها المسلم، وماذا يخرجها، وما هو القدر؟ أما عن وقتها فإن العلماء قالوا: يخرجها المسلم في آخر ليلة، أو في الليلة التي تعقب رمضان، في ليلة العيد، بعد أن يفطر المسلمون في آخر يوم من أيام رمضان بداية من المغرب، يجوز للمسلم أن يخرج زكاة ماله. وأما انتهاء الوقت وانقضاؤه فإنه ينقضي بصلاة العيد وخطبة العيد. إن أداها المسلم قبل الصلاة فهي زكاة واجبة، تعتبر زكاة فطر. وأما إن أخرجها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات، كأنه طعام يقدمه في أي وقت من الأوقات، ولم تسقط عنه زكاة الفطر. وبعض العلماء يقول: يجوز للمسلم أن يخرجها قبل ذلك، أي قبل العيد بيوم أو بيومين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليوسع على الفقير وليمكن المسكين من شراء ما يحتاجه، بيوم أو يومين. والبعض يقول أيضا: يجوز للمسلم أن يخرجها من بداية شهر رمضان، ولكن الأفضل والخير والأصح فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن القدر فالعلماء حددوا، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها صاعا من أي نوع من أنواع الحبوب الغالبة على أهل البلد التي تخرج فيها الزكاة، تخرج صاعا من بر قمح أو من أرز أو من تمر أو من أي نوع من أنواع الحبوب، تخرج من هذه التي كان يخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قدروا هذا الصاع بما يعدل تقريبا كيلوين ونصف من موازيننا الحالية، ومن زاد زاد الله عز وجل عليه وبارك له في أمواله. يخرج هذه الزكاة كما قلنا في أواخر رمضان، ويدفعها للفقراء والمساكين. ولكن لماذا؟ العلماء قالوا: ما شرع الله أمرا من أوامر الشرع، وما فرض فريضة من فرائض الدين إلا لحكم، إلا لأسرار نعلم ونفهم بعضها، وما خفي كان أعظم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من زكاة الفطر أو زكاة رمضان أنها تكون طهرة للصائم وطعمة للفقراء والمساكين. طهرة للصائم يعني الصائم ليس ملكا، ولكنه في أيام الصوم أو شهر رمضان قد يلغو، قد يرفث، قد يخالف، قد ينقص ثوابه ويقل أجره، ففرضت هذه الفريضة حتى يستكمل المسلم ما كان عنده من نقص، فيكون الصوم كاملا ويصبح الثواب تاما. ثم ماذا؟ زكاة الفطر طعمة للفقراء والمساكين، نغنيهم في يوم العيد حتى لا يخرج الفقير المسكين بهيئة رثة أو بمنظر يجذب الأسى والحزن في قلوب إخوانه المسلمين. هذه هي فريضة زكاة الفطر، وهذه هي شعائر الإسلام، وهذا هو وجه الإسلام الحنيف النظيف الذي لم يأمر الله عز وجل فيه إلا بالخير، ولم ينه فيه إلا عن الشر والأذى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. فندعو الله تبارك وتعالى أن يقبل منا صيامنا، وأن يقبل صلاتنا، وأن يقبل زكاتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا الله شقيا ولا محروما. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ووفق إخوتنا وأخواتنا، واستر أبناءنا وبناتنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا إلا غفرته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا جبارا إلا قصمته. اللهم إن أمة حبيبك محمد قد ذلت فأعزها، وإنها قد ضعفت فقوها، وإنها قد جهلت ففهمها، وإنها قد ضلت فاهدها. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهما بسوء وشر وكيد ومكر فاجعل ذلك راجعا إليه، وخط يا الله دائرة السوء عليه. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا بخلقه أدبنا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. وأقم